السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في شرح كتاب الصيام من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على قول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يستحب قضاء رمضان متتابعا، يستحب قضاء رمضان متتابعا، لا أنه يستحب قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان فرض واجب، من فاته صيام رمضان لعذر من الأعذار كالمرض أو السفر أو امرأة لحيض أو نفاس أو حمل أو لإرضاع ابنها ونحو ذلك، هذا يجب عليه من ترك يوما من رمضان وجب عليه قضاؤه، ومن ترك أياما من رمضان وجب عليه قضاؤها بعد رمضان. ووقت القضاء على كل حال مفتوح، من بعد عيد رمضان، يعني يوم العيد سيأتينا أنه يحرم صيام يوم العيد، لكن من يوم 2 شوال اللي هو ثاني أيام العيد يبدأ صيام الفرض وصيام التطوع، ثم إلى يوم 29 من شعبان القادم، كل هذا وقت للقضاء ووقت أيضا لصيام النوافل. لكن الأولى والأفضل للإنسان أن يقضي رمضان فورا بعد يوم العيد، يشرع في قضاء رمضان إن كان عليه يوم أو يومين أو 5 أيام أو 10 أيام أو شهر. قال: لأن القضاء، ويقضيه متتابعا، قال: لأن القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة، القضاء دائما يحكي الأداء، يعني مثل الأداء، كما أنك تصوم رمضان متتابعا فكذلك تقضيه متتابعا، وتقضيه على الفور، يعني تبادر. لماذا؟ لأن في المبادرة في أداء الفرائض فوائد: أولا امتثال الأمر والمبادرة فيه والمسارعة إلى الخيرات، ثم إنك لا تدري لعله فيما بعد يحصل لك بعض العوائق، سفر، مرض، شغل قد يكون لا تستطيع في تستطيعه اليوم لكن ما تستطيع بعدين، قد يكون تمرض، قد يكون تسافر، وهكذا. فتبادر إلى قضاء رمضان علشان ذمتك تكون خالية، ذمتك تكون خالية، ولأنك لا تدري متى يفجأك الأجل. الإنسان ما يعلم متى سيموت، فالمبادرة في فعل الخيرات في زمن المهلة أولى من تأخيرها، لأنك ربما يأتيك الموت وأنت في ذمتك قضاء رمضان أو صيام نذر أو كفارة أو نحو ذلك. فلذلك دائما في جميع العبادات يشرع للإنسان أنه يبادر لأدائها وتكون على الفور، لكن الفورية هذه ليست واجبة، ليست واجبة، نقول إنه هو الأفضل أن تكون على الفور، وإلا فإن معك من بعد شوال بعد العيد إلى 29 من شعبان القادم، إلى 29 يعني حوالي 11 شهر، حوالي 11 شهر هذه كلها يعني يجوز القضاء فيها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، كان يكون علي الصوم من رمضان يعني قضاء، فلا أقدر أن أصومه إلا في شعبان، يعني شوف شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب، ما تستطيع تصومه إلا في شعبان. لماذا؟ لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤخره من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخره الإنسان، إذا أخر الإنسان القضاء فيجب عليه أن يؤخره إلى الزمن الذي يمكنه أن يقضي فيه ما عليه قبل دخول الشهر. فمثلا إذا كان عليك 10 أيام ما يجوز لك تأخره إلى 25 شعبان، لأن 25 شعبان يصير باقي 5 أيام أو 4 أيام، 5 أيام أو 4 أيام هذه ما تكفي. وإذا كان عليك مثلا 5 أيام ما يجوز تأخره إلى 27 أو 28، لأنه ما يعني يمكنك صيام هذه الأيام إلا أن يدخل عليك شهر رمضان. فإذا كل إنسان بما عليه من قضاء، إذا كان عليه صيام يوم يجوز له أن يؤخره إلى يوم 27 أو 28 شعبان، وإذا كان عليه صيام يومين يكون 27 28، وهكذا، يعني لا يؤخره حتى لا يضايقه رمضان الآخر. فإذا القضاء واجب، الفورية سنة، التتابع في قضاء رمضان أيضا سنة، لأن القضاء يحكي الأداء. يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان إذا كان الإنسان معذورا، لكن ليس هو الأفضل لما ذكرنا. فلذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان، فورا، فورا يعني المبادرة في قضاء رمضان. قال: متتابعا، يعني تصوم 5 أيام 7 أيام لا تفطر بينها. قال: لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني يجب الإنسان أن يقضي شهر رمضان إذا أفطر في رمضان. والإنسان قد يفطر في رمضان بسبب محرم أو بسبب مباح، قد يفطر عمدا نسأل الله السلامة والعافية، فهذا يجب عليه قضاؤه. لماذا قال بسبب محرم؟ لأن هناك بعض العلماء يقول أن الإنسان إذا أفطر في رمضان فإنه لا يقضيه، فإنه لا يقضيه، لأنه هذا ارتكب محرم في العمدية، مثل الصلاة، أن من تركها متعمدا فلا تقبل منه. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى سار على أنه سواء كان أفطر متعمدا فإنه يجب عليه قضاؤه، أو أفطر بسبب مباح كما ذكرنا الأسباب كثيرة، أسباب الفطر، السفر، المرض، المرأة الحامل، المرأة المرضع، المرأة الحائض، المرأة المستحاضة، هؤلاء كلهم يجوز لهم الفطر ثم يقضونه كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إن ما قضيت على الفور يعني بادرت بالقضاء فإنه يجب عليك حتى يعني لو مت أو نحو ذلك تكون معذورا. يقول: إن لم تقضي على الفور وجب عليك أن تعزم عليه، يعني تعقد في قلبك النية أنك إن شاء الله ستقضي هذه الأيام، لكن ربما أنك يعني تؤجله، عندك أشغال، عندك مريض تعبان، يمكن تقول: نحن في الصيف وأريد أن أتركه إلى يدخل الشتاء ويكون النهار قصير وبارد، فهذا يعني لك، لكن ليس كما قلنا هو الأفضل. فإن المبادرة إلى الأعمال، الإنسان يبادر دائما بالأعمال، الصحة قبل المرض، والشباب قبل الهرم، والحياة قبل الموت، كل هذه يبادر فيها الإنسان لأنه لا يدري ما هو صائر إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، وكانت عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء، لكن لا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر، يعني تؤخره إلى شعبان نعم يجوز. وعائشة رضي الله عنها كانت معذورة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر، يعني يأتي رمضان ويدخل عليك وأنت عليك قضاء من رمضان الأول، فهذا لا يجوز. فإن أخرته من غير عذر فعليك الصيام طبعا بعد رمضان، عليك القضاء، وعليك الكفارة عن كل يوم تطعم مسكينا بعد، إذا أخرته بعد قضاء بعد رمضان من غير عذر. لكن نفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى من غير عذر أنه إذا كان هناك عذر يمنعك من الصيام حتى دخل رمضان القادم فإن هذا ما عليك شيء إلا القضاء فقط، ليس عليك كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عندنا إنسان عليه قضاء رمضان، إذا كان معذور يجوز أن يؤخره، الأولى أن يصومه قبل رمضان إن لم يستطع، استمر به المرض، استمر به السفر، امرأة استمر حملها وما قدرت أنها يعني تصوم قبل رمضان القادم إلا ودخل عليها، نقول لا بأس تؤجلينه وتصومين رمضان هذا إن استطعت، أيضا إن استطعت، لأن حتى رمضان الذي دخل على الإنسان وهو مريض أو مسافر أو امرأة حامل أو امرأة، كل هؤلاء يجوز لهم أيضا الفطر، يجوز لهم الفطر. فما دام يجوز لهم الفطر في رمضان القادم فمن باب أولى أنه يجوز لهم تأخير قضاء رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالشفاء وكذلك المرأة بالولادة وصارت تقدر على الصوم صامته ولو كان
بعد رمضان القادم بدون كفارة، لكن الإنسان القادر ويؤخره حتى دخل شهر رمضان، فدخل شهر رمضان وصام رمضان، فإذا انتهى رمضان قلنا ما دام عليك صوم من رمضان الماضي أسبوع، 5 أيام، يوم إن شاء الله، فأنت تقضيه بعد رمضان، لكن لا بد أن تطعم عن كل يوم مسكينا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لك أن تصوم تطوعا قبل القضاء ولا يصح، يعني لا يجوز يعني أحرم، أنت آثم إذا صمت تطوع قبل القضاء، يعني عليك قضاء فتجلس تصوم تطوع وتصوم تطوعا، فهذا لا يجوز، يحرم عليك. معناته وإذا حرم عليك فإن المحرم هو ما يعني يعاقب تاركه، ويثاب ما يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، هذا الشيء المحرم. معناته أن يحرم عليك إنك تصوم تطوع قبل القضاء، يعني عليك قضاء تأتي تسأل بعد رمضان تقول أنا علي قضاء، يجوز أني أصوم قبله نافلة؟ يعني مثلا أصوم 6 من شوال. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز ولا يصح، فإذا كنت صائما فصوم القضاء أول شيء ثم تصوم التطوع ما شئت. يقول أصوم صار مثلا يوم ثاني العيد يوافق الاثنين أو يوافق الخميس أو يوافق الاثنين والخميس هذا في الشهر، قال أنا سأصوم الاثنين والخميس لأنه يوم الاثنين يوافق 2 شوال يعني بعد العيد، أو يوم الخميس يوافق 2 قال سأصوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز لك أن تصوم، يحرم عليك أول شيء ابدأ بقضاء الفريضة ثم صم التطوع، صم النافلة ثم صم النافلة. فيقول لا يجوز ولا يصح أيضا، ما يصح منه هذا الصوم. فلذلك بعض الناس قد يكون مثلا يكون عليه القضاء ويجي يسأل يقول أنا سأصوم 6 من شوال، سأصوم 6 من شوال ثم أصوم القضاء. نقول له لا، صم القضاء أولا ثم تصوم 6. فعلى قول المصنف هذا هو الأصل، إنه أصلا لا يجوز لك أن تتطوع بدون القضاء. وعلى قول من قال إن 6 من شوال لا تصح قبل أن تقضي رمضان، ليس من يعني ليس من هذا المنطلق انطلق من قال إن 6 من شوال لا تصح قبل قضاء رمضان، وإنما انطلق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، كان كمن صام الدهر كله. فأنت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وأنت إلى الآن ما صمت رمضان، أنت إلى الآن ما صمت رمضان كاملا، يمكن عليك يوم، معناته أنك صمت 29 يوم أو 28 يوم بقي عليك يوم، عليك 10 أيام، معناته أنك صمت 20 يوم وبقي 10 أيام. فأنت إلى الآن ما صدق عليك الحديث، ما صدق عليك الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان يعني انتهى من رمضان، وأنت إلى الآن ما انتهيت من رمضان، فيجب عليك إذن القضاء ثم صيام 6 من شوال، فتكون بهذا صمت رمضان وأتبعته 6 من شوال. لكن على ما مشى عليه المصنف يقول حتى لو صمت رمضان كله كامل لا يجوز لك أن تقدمه على القضاء، لا يجوز إذا كان عليك قضاء فلا يجوز لك أن تقدمه عليه، أو نافلة، خلونا من القضاء، نافلة مثلا لا يجوز أن تقدم نافلة تصوم 2 تصوم 5 قبل أن تقضي رمضان. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، يعني إن أخر رمضان إلى رمضان القادم فإن هذا حرام، والحرمة ماذا تقتضي؟ الإثم، يعني يحرم، فيأثم بهذا التأخير حرم عليه. قال: وحينئذ ماذا عليه؟ قال: فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يعني يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم، مثلا إذا كان عليه 10 أيام لا بد أن يقضي 10 أيام ويطعم كم؟ مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني في حدود 15 كيلو من الرز عن كل يوم، كيلو ونص يصير 15 10 أيام فيها 15 كيلو جرام من الأرز يطعمه المساكين. قال: لكل يوم ما يجزئ في كفارة، والذي يجزئ في كفارة كما قلنا كثيرا أنه مد بر أو نصف صاع من غيره، البر هو القمح هو الحب، أو نصف الصاع من غيره، يعني من شعير أو زبيب أو تمر أو أقد، أو أقد وهو اللبن المطبوخ، اللبن المطبوخ حتى يتجبن فيصبح بقلا كما يقولون، أو يصبح أقطا، يعني يجفف الماء، يجفف من اللبن فيصبح أقطا. فهذه هي التي وردت في الفطرة، وكل ما قال الفقهاء أو العلماء مد بر أو نصف صاع من غيره يقصدون بالبر القمح، ويقصدون بنصف الصاع من غيره يعني من الشعير، نصف صاع من الشعير أو نصف صاع من الأقط أو نصف صاع من التمر أو نصف صاع من الزبيب، ونصف الصاع يعني كيلو ونص بصاعنا المعروف اليوم، بصاعنا المعروف اليوم. أما بالصاع النبوي فوزن الصاع النبوي كيلوين وأربعين جرام فيصبح نصف الصاع كيلو وعشرين جرام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان لعذر فلا شيء عليه، كما ذكرنا، يعني الذي يؤخر قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان القادم إن أخره لعذر مرض ودخل عليه شهر رمضان الثاني وهو لم يقضه فهذا لا شيء عليه إلا القضاء، فلا شيء عليه إلا القضاء فقط. أما إذا أخره من غير عذر فإنه عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا. يعني إنسان عليه قضاء رمضان، إنسان مريض واستمر به المرض ما صام الشهر ثم مات، فهذا هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، عليه قضاء ما عليه قضاء ولا يقضى عنه، كما يقول العلماء هذا مما وجب على الإنسان بأصل الشرع. والشيء الواجب على الإنسان على نوعين: إما أن يجب بأصل الشرع مثل الصوم والحج والعمرة، هذه أوجبها الله سبحانه وتعالى، هذه الصوم الصلاة والصوم والحج هذه واجبة بأصل الشرع وهي من أركان الإسلام. الشيء الثاني هو واجب لكنه ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه الإنسان على نفسه نذرا أن يصلي، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، نذر أن يصوم، مع أن النذر مكروه، العلماء قالوا يكره النذر لأن النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، بعض الناس يبادر إلى النذر: إن شفى الله مريضي ذبحت كذا، أو إن شفى الله مريضي حججت على قدمي، أو إن شفى الله مريضي حججت، أو إن شفى الله مريضي اعتمرت، أو إن شفى الله مريضي صمت كذا يوم، أو إن نجحت أو إن توظفت أو إن كذا وكذا، فالنذر لا يأتي بخير. كل هذه من الله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بالنذر تظن أنك إذا نذرت نذرا أنه يحصل لك، هذه كله بقضاء الله وقدره وبأمره وإرادته، لا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى شيء لا يريده. فالنذر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير يعني لا يجلب الخير، لا يجلب الخير. فلا تظن أنك إذا نذرت أنه يعني يحصل لك هذا المطلوب أو يندفع عنك هذا المرهوب إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادته. فمن نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى فليطيع، لا بد أنه ينفذ. من نذر الصوم يوم يومين ثلاثة أيام، والنذر أيضا لماذا كرهه العلماء؟ لأن الإنسان يحمل نفسه كلفة ومشقة قد لا يستطيع أداءها، وبعض الناس يوغل في النذر أشياء قد لا يستطيع أن ينفذها، أشياء لا يستطيع أن ينفذها، لكن ما دام أنه نذر طاعة فلينفذها، ويجب عليه إنفاذ ما وعد به وما نذره. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر إذن على نوعين، نذر الطاعة ونذر المعصية. تنذر طاعة يجب عليك أداؤها، نذر المعصية لا يجوز لك فعل هذه المعصية، لا يجوز لك فعل هذه المعصية. فإذا ما توجبه على نفسك يجب قضاؤه من بعدك إذا مت. نذرت صوم، نذرت صلاة، نذرت حج، نذرت عمرة، هذه عليك وفي ذمتك، يجب على أوليائك أن يؤدوها عنك بعد موتك، إما بأنفسهم أو يستأجرون من يقوم مقامك أو أحد متبرعين يتبرع ويقضيه عنك ويقضيه عنك. هذه الأشياء التي أوجبتها على نفسك هي التي يجب عليك أن يجب أن تقضى عنك. أما الشيء الذي وجب بأصل الشرع فإنه هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى ويسقط بالموت، طالما أن المريض استمر به المرض، مثلا دخل عليه شهر رمضان فلم يصم، والله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخر، فمشى الوقت وهو مريض وانتهى به المرض إلى الموت، هل يجب عليه القضاء؟ لا، ما في ذمته شيء، ما في ذمته شيء. هذا إذا ما استطاع خلاص يسقط عنه، ولا يجب على أوليائه قضاء ذلك، هذا الذي قلنا بأصل الشرع. كذلك مريض ترك الصلاة يوم خمسة أوقات أو يومين عشرة أوقات أو شهر في غيبوبة ثم مات، هذا خلاص ما عاد يعني ما عليه شيء ولا يجب قضاؤه عنه. كذلك الحج أيضا، إذا ما إذا دخل في الحج فمات لا يجب عليه إتمامه، فإنه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كفنوه في ثوبيه وجنبوه الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يوم ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قاله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، كان محرم يوم عرفة فوقصته ناقته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اقضوا عنه ما يعني ما في ذمته من بقية الحج، فهذا واجب عليه بأصل الشرع فلا يجب قضاءه. أما الواجب بالنذر أو واجب كفارة عليه كفارة فهذا يلزمه أن يؤديه وهو في ذمته. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، قال ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا كما تقدم. قال ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، زال تفريطه. قال والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا، يعني من وين نطعم إذا كان هذا الإنسان الذي أخر من عذر، من غير عذر، أخر من غير عذر، فوجب عليه إطعام الإطعام. يقول من وين نطعم؟ يقول من ماله، سواء قال أطعم عني إذا كان له مال، إذا أطعم عني أو لم يقل، سواء أوصى به أو لم يوص به. فنأتي إلى رأس ماله ونخرج منه قبل الإرث، قبل أن نوزع التركة نعطي المساكين، نطعم المساكين كفارة عنه، عن تأخيره القضاء رمضان من غير عذر، لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله وحقوق الناس مقدمة على حقوق الورثة، مقدمة على حقوق الورثة. قال رحمه الله تعالى وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه، عليه صوم كفارة، هذا من صوم الكفارة، هذا مما قلنا أنه ليس من الواجب بأصل الشرع، وإنما هو وجب عليه بنفسه، عليه الكفارة، هو الذي أوجبها على نفسه. قال كصوم متعة. قال ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. هذا الفرق اللي ذكرناه، أن الواجب يكون بأمرين، بإجاب الشارع كصيام الفريضة وصلاة الفريضة وحج الفريضة والعمرة الواجبة، هذه كل هذه لا تقضى لأنها وجبت بأصل الشرع. أما الواجب بالنذر أو كفارة مثل من أخر قضاء رمضان من غير عذر، هذا يجب عليه كفارة، فهذه الكفارة ليست واجبة بأصل الشرع، وإنما هو أوجبها على نفسه بتأخيره القضاء، بتأخيره القضاء، فهذه يجب أن تقضى عنه. قال رحمه الله تعالى وإن مات وعليه صوم نذر أو حج، أو حج نذر، صوم نذر، يعني قال لله علي إذا شفى الله مريضي، لله علي أن لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام، هذا أوجب على نفسه بالنذر، أوجب على نفسه بالنذر، فلذلك يجب على المبادرة لإخراجه عنه. قال أو حج نذر، أيضا نذر أن يحج، قال إن شفى الله مريضي، إن سخر لي عملا، إن فعل كذا، إن فعل كذا، فلله علي نذر أنا حج. وقلنا ونكرر أن النذر مكروه، أن النذر مكروه، وقال قد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير. أو حج نذر، قال أو اعتكاف نذر، أيضا نذر إن شفى الله مريضه، أو قدم الغائب، إن قدم ولدي من السفر، أو إن وجدت مالي على لله علي أن أعتكف يوما أو يومين أو شهرا في المسجد. الاعتكاف المراد بالاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ولو ساعة، عند قول بعض العلماء أن تنذر أقل اعتكاف ساعة، أقل اعتكاف ساعة، فإذا نذرت الاعتكاف من ساعة، ساعتين، يوم، يومين، شهر، شهرين، تلزم مسجد لطاعة الله لا تخرج منه أبدا، فهذا هو الاعتكاف إن نذرته. وهناك يعني اعتكاف مسنون مستحب وهو بغير النذر، وهو بغير النذر، فإنه يسن الاعتكاف إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان، فيستحب للمسلم أن يدخل المسجد، ينوي الاعتكاف ويدخل المسجد، لا يخرج منه إلا صبيحة، إلا بعد صلاة الفجر يوم العيد، لا يخرج منه إلا بعد صلاة الفجر يوم العيد، يعني يجلس عشرة أيام في المسجد، طبعا يطيع الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يصلي الفرائض، يصلي النوافل، يبتعد عن فضول الكلام وعن الأقوال المكروهة والمحرمة والغيبة والنميمة ونحو ذلك، هو في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى قد لازمه لطاعته، فيجب ألا يخرج عن هذه الطاعة إلى المحرمات والمكروهات. فيعني الاعتكاف مستحب في العشر الأواخر من رمضان، وقد يوجبه الإنسان عن نفسه بغير رمضان، بمعنى أنه يقول إن شفى الله مريضي لله علي أن أعتكف 3 أيام أو 4 أيام، هذا يجب عليه أن يوفي به. فإن قال مثل قال أعتكف في الحرم أو أعتكف في مسجد كذا أو أعتكف في الأقصى أو أعتكف في المسجد النبوي، فهذا يجب عليه أن يعتكف فيما عينه، يجب عليه أن يعتكف فيما عينه ويلزمه ذلك. ولو مات ولم يعتكف يقضى عنه، ولو مات ولم يعتكف أو لم يحج أو لم يصم فإنه يقضى عليه. قال أو صلاة نذر، أيضا لو قال لله علي أن أصلي 2 ركعة أو أصلي ما بين المغرب إلى العشاء، أصلي لله إن شفى الله مريضي، أصلي لله من المغرب إلى العشاء، أو أصلي لله من العشاء إلى الفجر، يعني نذر صلوات معينة، فهذا قال ثم مات وهو لم ينفذ، قال استحب لوليه قضاؤه. وليه هو الوارث، بعض العلماء قال إنه الوارث، وبعض العلماء قالوا إنهم الأقرباء. الأقرباء فما فإذا قام الولي اللي هو الوارث أو 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 أحد الأقرباء بقضائه عنه، اعتكف مكانه أو حج بديلا عنه أو صام بديلا عنه، فإن هذا يجزئ. قال لما في الصحيحين، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. أفأصوم عليها؟ قالت نعم. هذه أمها ماتت وعليها صوم نذر، وتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. وأيضا سألته امرأة أخرى فقالت إن أبي قد مات وكان شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة يعني على البعير، فقال فأقضيه عنه؟ تقول أقضي عنه هذا الحج؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم أقضوا، فالله أحق بالقضاء. أقضوا أو فدين الله أحق بالقضاء، هذا دين في ذمة هذا الرجل أو هذه المرأة فيقضى عنه بعد موته. قال ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، يعني النذر أخف من الفرض، فبقدر ما تخف العبادة الفريضة أثقل، النذر أخف، النافلة أخف، فتدخل النيابة فيها بقدر خفتها. فما دام الفريضة قلنا أنها واجبة بأصل الشرع لا يجب قضاؤها، لا يجب قضاؤها، أما المنذورة والنافلة فهذه يجوز أن ينوب الإنسان عن غيره فيها. فجميع العبادات المنذورة أو النوافل يجوز أن تؤدى عن الميت، يجوز أن تؤدى عنه. قال ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، قال وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، يعني إن النذر أخف حكما، أخف حكما، يعني عندنا فريضة وعندنا المنذورة وعندنا نافلة، الفريضة أعلى شيء، ثم تأتي المنذورة أخف منها، ثم تأتي النافلة أخف من الثنتين الأولين، فكل ما خفت النافلة كل ما خفت العبادة، كل ما خفت العبادة أو مرتبة العبادة نزلت قليلا كان دخول النيابة فيها يعني أخف، كان دخول فالفريضة ليس فيها نيابة إلا بعذر، المنذورة يجوز أن يقوم غيره مقامه، وكذلك النافلة يجوز أن يقوم غيره مقامه. ولهذا يعني اللي يعتمر عن أبيه أو يعتمر عن 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 أمه أو يعتمر عن أخيه أو عن زوجته أو عن أي مسلم من المسلمين، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، وأجره إن شاء الله يصل إليه العمرة وكذلك الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة هذا؟ قال إنه أخي اسمه شبرمة، اسمه شبرمة، فيقول لبيك عن شبرمة، يبغى يحج عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، يعني أول شيء تحج عن نفسك وبعدين تأتي سنة أخرى وتحج عن أخيك أو عن أبيك أو عن أمك. فدل ذلك على أن النيابة تصح ما دام أن هذا مات ولم يحج، هو ليس الواجب، لا يجب قضاؤه عنه، لا يجب، لكن من تبرع له من ولد أو والد أو أخ أو أخوك في الإسلام يتبرع، هذا ما في شيء، يتبرع بأن يحج أو يعتمر عنك، فهذا يجوز، يجوز، لكن بعد أن تؤدي الحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. وكثير من الإخوة بعد الدرس في كل أسبوع يأتون يسألون، يقول أنا يجوز لي، أنا أتيت قدمت إلى العمرة وانتهيت من العمرة لنفسي، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أبي عن أمي عن أخي عن أختي عن جدي عن أي فلان من الناس حتى عن أخيه المسلم يجوز أن يعتمر؟ نعم، ما في شيء، ما في شيء، تخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو إلى أدنى الحل، ما دمت أنت الآن في مكة فحكمك حكم المكي، أنت ما تجاوزت الميقات، تجاوزت الميقات وأنت محرم، فأخذت العمرة وانتهيت منها وبقيت في مكة، فعن لك وأنت في مكة أن تعتمر عن أبيك أو عن أمك أو عن أخيك أو عن أختك أو نحو ذلك أو عن أخيك المسلم، فلا بأس، لا بأس أن تأخذ عمرة ثانية. لكن هناك سؤال آخر يرد، يقول أنا جئت للعمرة وفرغت منها، وهذا يفعله الكثير، فيقوم ويخرج إلى التنعيم مسجد عائشة أو يخرج إلى الجعرانة ويحرم ويأتي يفضل كل الليل والنهار أو كل يوم وهو داخل يخرج إلى الحل ثم يدخل ويأخذ عمرة، هل يجوز هذا؟ نقول أن هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكرار العمرة في سفرة واحدة ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل، وليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يدخل بعمرة ثم يخرج إلى الحل، ولا من هدي أيضا صحابته رضوان الله عليهم، يدخلون آفاقيون ويدخلون إلى الحرم بمحرمين فيحرمون، فإذا فرغوا من عمرتهم اكتفوا بهذه العمرة حتى يعودوا إلى المدينة أو إلى بلدانهم ثم يأتون آفاقيين بعمرة أخرى. أما أن الإنسان يفضل إذا كل ما فرغ من عمرة ذهب وأحرم من التنعيم أو ذهب وأحرم ثم أتى وعمل من الزحام والأذية والإضرار بالمسلمين الذين يعني إلى الآن لم يأخذوا عمرة واحدة، فهو يضيق على المسلمين ويتعب نفسه، وهذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنته ولا من سنة أصحابه. فأنت عما تبحث؟ أنت تبحث عن الأفضل ولا عن ماذا تبحث؟ نقول لك الأفضل أنك تكتفي بعمرة واحدة وتكثر الطواف بالبيت، وأنت جالس أسبوع 10 أيام 15 يوم مسافر، يعني جاي هنا آفاقي وعندك مهلة تمكث 10 أيام أو 15 يوم، نقول لك الأفضل لك أن تكثر الطواف بالبيت، تكثر الطواف بالبيت، لا تأخذ عمرة، لا تأخذ، أخذت عمرة واحدة ربنا يتقبلها، تأخذ عمرة ثانية هذه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. أكثر من الطواف بالبيت إن شاء الله من الفجر إلى المغرب تطوف في البيت ما في مشكلة، دائما تطوف بالبيت أسبوع ثم ركعتين، أسبوع ثم ركعتين، ما في إشكال. تكثر الطواف بالبيت لكن بشرط ألا يكون وقت الزحام، ألا يكون وقت الزحام، تنتهز الفرص الخفيفة فتطوف. لا تؤذي إخوانك، لأن الإنسان أحيانا يفعل العبادة ويظن أنه على أجر وهو يكسب وزر، يشق على نفسه، يضيق على إخوانه، يؤذي الناس بالزحام وبكثرة وأيضا بالروائح ونحو ذلك، فأنت يعني تنتهزها فرص، تنتهزها فرص. أحيانا يخف المطاف تذهب تطوف، يثقل ويكثر الطائفون، لا تؤذي الناس، واترك هذا المطاف للذين الآن يؤدون عمره، الآن يعدون عمره، لأنه دائما البيت لا يخلو من طائف لعمرة أو لطواف نافلة، فأنت هذا يؤدي عمرته وأنت تضايقه في طواف نافلة، فإذا تكثر من الطواف بالبيت لكن بشرط عدم الإضرار بالآخرين، لأنك أنت تلتمس الأجر وتبحث الأجر وتبحث عن الأجر بهذا الطواف، فلذا هذا قد يكون عليك من الآثام والأوزار بقدر مضرتك بإخوانك، بقدر ما يلحق إخوانك من الضرر والمشقة يلحقك أنت الإثم، يلحقك الإثم. فإذا العمرة، تكرار العمرة، يعني العمرة عن الغير هذه لا بأس بها، إذا فرغت من عمرتك لا بأس أن تخرج إلى الحل وتحرم، أو تكون مثلا ذهبت إلى المدينة ثم عدت من جديد فتحرم من هناك من أبيار علي وتأخذ عمرة لحبيبك أو قريبك، أمك أو أبيك أو نحو ذلك، فإما أن تحرم وأنت قادم المدينة، أو إذا كان ما لك خروج إلا إلى بلدك وأنت في مكة، فهنا يعني ميقاتك هو الحل، ميقاتك مثل المكي الآن، طالما أنك في مكة ولم يعن لك العمرة عن أبيك وعن أمك إلا وأنت في مكة، فميقاتك الحل، اللي هو الحل عرفة، يعني خارج حدود الحرم، ويعني ليس أيضا واجبا أن تذهب إلى التنعيم ولا إلى الجعرانة، هذه يعني هي في الحل، هي في الحل. لكن لو إن إنسان خرج إلى عرفة، خرج خارج حدود مكة من جهة جدة، فيه يعني أميال، فيه علامات الحرم، المهم أنه يخرج خارج الأميال ليجمع في نسكي بين الحل والحرم، ليجمع في نسكي بين، فتحرم وتدخل، فتحرم وتدخل. الأمر الثاني، عمرة مكررة لإنسان قدم في سفرة واحدة، هذه نقول ليست هي الأفضل، وهذه كثير يسألون عنها في كل ليلة، أنا أتيت بعمرة فهل يجوز لي أن أخذ عمرة ثانية؟ أنا أقول له يا أخي ليس الأفضل أن تأخذ عمرة ثانية، أكثر من الطواف بالبيت في هذا. يقول رحمه الله تعالى: والولي هو الوارث الذي يصوم أو يحج عن هذا أو يعتكف عن الناذر هو الولي. والولي يقول من هو؟ هو الوارث. قال: فإن صام غيره جاز مطلقا، يعني ما دام أنه نيابة يجوز أن يكون الوارث أو غير الوارث، المهم أنه يقضى، أم يقضى عن هذا الشخص. قال: لماذا؟ قال: لأنه تبرع، تبرع، هذا تبرع يعني يقضيه، المهم يقضى عنه سواء بالوارث أو أحد متبرع أو نحو ذلك. قال: وإن خلف تركة وجب الفعل، يعني ما دام له أموال فهنا يجب الفعل، يعني إذا كان ماله مال ما يجب على الوارث أنه لا يصوم ولا يحج عنه ولا شيء، إن تبرع فالحمد لله، ما تبرع فهو حر، لكن لو له مال هنا نقول تعال قبل قسمة التركة حج عنه المنذور، أو اعتمروا عنه ما نذر، أو أقضوا عنه الصلاة المنذورة، أو أقضوا عنه الاعتكاف المنذور، فهذه يقضى عنه من ماله، يقضى عنه من ماله. قال: فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، يعني يستأجر واحد يفعل عنه هذا الصوم المنذور أو هذا الحج المنذور أو هذه العمرة المنذورة أو هذا الاعتكاف المنذور. قال ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، يعني إن ما استطعنا نصوم عنه المنذور فإننا نطعم عنه عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. ناذر الصوم 30 يوم نطعم عنه 45 كيلو، نطعم عنه 45 كيلو، نعم، عن كل يوم طعام مسكين، يعني نشوف المساكين 30 يوم، 30 مسكين في 30 يوم في 1.5 كيلو تصير 45 كيلو، تصير 45 كيلو. قال وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، يعني الذي قلنا أنه يقضى عنه أو يطعم عنه هذا الإنسان الذي نذر أن يصوم أو نذر أن يحج أو نذر أن يعتكف أو نذر أن يصلي مع إمكانه فلم يفعل، يعني هذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه مفرط، هذا نسميه مفرط، يعني أجل من غير عذر. لكن لو أنه نذر ولا ومات مريضا لا يستطيع أصلا، ما يستطيع هذا أنه يصوم الفريضة، فكيف أيضا بالمنذورة؟ فهذا ما دام أنه يعني مات ولم يستطع فليس عليه، لكن الكلام على اللي مات وهو ناذر أن هذه العبادة، نذر هذه العبادة وكان بإمكانه أن يؤديها فلم يؤديها، فهذا نقول أنه إن كان له مال نقيم من يقوم مكانه، من يفعل هذا المنذور مكانه، أو أن وليه يفعله عنه، أو أننا نخرج من تركته هذا التبرع، أو نخرج من تركته من ماله من يقوم عنه. قال رحمه الله تعالى وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، أو قضي ذلك البعض فقط، فإنه يعني إن أمكنه البعض، أمكنه أن يفعل البعض ولم يمكنه أن يفعل البعض، فإننا نقضي عنه ما لم يمكنه. والعمرة في ذلك كالحج، يعني تستوي عمرة منذورة، حج منذور، أو حتى نافلة عنه، فإنه هذا يقوم غيره مقامه ويقضى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن مسألة سبقت لنا، إنه يكون يقول ما أنا ما فهمت الحقيقة سؤاله الأخ وينه، هذا السائل يعني مريض ويقول أنا يعني عندي اللغة الغدد اللعابية لا تفرز، وإذا صمت يجف فمي ولا أستطيع لا أتكلم ولا، أنا أقول سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الأخ جزاه الله خير يسأل عن صوم النافلة، وإلا فإنه يقول أنا أتحمل الفريضة وأصوم، لكن صوم النافلة يريد يصوم الاثنين، يريد يصوم الخميس، يريد يصوم 6 من شوال، يريد أن يصوم عرفة، يريد أن يصوم 10 من محرم والتاسع تاسوع أو عاشوراء، أنا أقول لماذا تشق على نفسك؟ الله سبحانه وتعالى غني عن مشقة عباده. فيقول هل يجوز لي وأنا صائما أستخدم العلك حتى يعني يحرك اللعاب ونحن ذلك؟ قل لا، أنت معذور حتى في رمضان إذا كان يشق عليك هذا ولا تستطيع أن تصوم وعليك مشقة عظيمة تلحقك، فالله سبحانه وتعالى غني عن مشقة عباده، فيجوز لك إذا كان يشق عليك ولا تستطيع أن تصوم، كل من لا يستطيع أن يصوم للمرض أو كبير أو مريض فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ويفطر، يطعم عن كل يوم مسكينا ويفطر، ولا يلزمه الصيام، ولا يلزمه الصيام فضلا عن النافلة. هذا في الفريضة يقول أستطيع الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم طالما أنك تستطيع فتصوم، لكن لماذا تتعب نفسك بالنافلة؟ وطالما أنك قد اعتدت صيام النافلة فإن هذا إن شاء الله يكتب لك أجره، وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني الإنسان إذا اعتاد صيام يوم فمنعه من ذلك الصيام مرض أو سفر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا الإنسان يكتب له أجر الصوم حينما كان مثل الإنسان يصوم يوم الاثنين والخميس دائما لكنه مرض هذاك الأسبوع، نقول له احمد الله سبحانه وتعالى أنت طالما أنك اعتدت صيام الاثنين والخميس فهذا الاثنين والخميس تفطرهما أنت مريض، وسيكتب الله لك الأجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني إنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر، هذا الحديث اللي ورد، إذا مرض العبد أو سافر كتب لك له ما كان يعمله صحيحا مقيما. كان يصوم ولا يستطيع الآن الصيام، كان يصلي من الليل فالآن في سفر أو في مرض لا يستطيع هذا، وهذه فائدة العزم على العبادات على النوافل والإصرار عليها، إنه الإنسان لحد أنه في صحته وعافيته يفعل هذه الأشياء، فإذا مرض أو سافر استمر الأجر، استمر الأجر كأنه صائم كأنه يصلي، لأنه ما كان ليترك هذا الشيء لو كان مقيما أو كان صحيحا. فأنا أقول لك إن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر والثواب طالما أنك قد اعتدت على صيام هذه النوافل وما منعك منها إلا المرض. فأقول أبشر أبشر، فإن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك الأجر طالما أنك كنت تصوم وعازم على الصوم لكن منعك المرض، فأبشر، هذه هبة من الله سبحانه وتعالى لك وأجر يجري عليك وأنت لا تصوم لأنك كنت تفعل هذا حينما كنت صحيحا. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر ويعظمه له، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يسأل عما تحدثنا عنه، هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. أنا أقول لكم كل أسبوع أسأل، بل إنني الآن 5 دقائق أو 10 دقائق وأنا أتكلم عن تكرار العمرة في سفرة واحدة، أقول ليس الأفضل يا أخي أنك تكرر العمرة؟ الحمد لله، احمد الله سبحانه وتعالى، طالما فرغت من عمرتك فأقم هنا وصلي واذكر الله وأكثر من الطواف، أكثر من الطواف، لا تخرج إلى التنعيم ولا إلى الحل لتأخذ عمرة أخرى. يجب عليها الوفاء بالنذر. قلنا يا أخوان من نذر أن يطيع الله فليطيعه. واحد ناذر أنه يذبح 100 بعير إذا فاز ابن عمه في الترشيح، هذا يجب عليه الوفاء، هذا يجب عليه الوفاء، ويجب عليه أنه يذبح 100 ناقة لله سبحانه وتعالى ويوزعها على الفقراء. هو الذي ألزم نفسه، هو الذي ألزم نفسه وألزم نفسه طاعة لله. هو سيذبح لله ولا للشيطان؟ سيذبح لله سبحانه وتعالى، فيلزمه أن يذبح 100 ناقة، ولو نذر أن يذبح 1000 ناقة يلزمه أن يذبح 1000 ناقة. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والنذر لا يأتي بخير. أين أين؟ اللهم صل وسلم.